أهلا بكم سامعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، ونتحدث عن حق المرأة في التمكين الوظيفي والقيادي والتمثيل الرسمي لليمن بحسب القانون. طبعا معكم كالمعتاد من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. في الوقت الذي تفتحت فيه عقول العالم نحو آفاق جديدة وغير متوقعة وتوصلت للذكاء الاصطناعي، لازالت قضايا المرأة اليمنية ولاسيما تلك المتعلقة بالتمييز والحقوق، ومنها حقها في الحصول على المناصب القيادية والرسمية الممثلة لليمن خارجيا، تطرح على الطاولة للنقاش. ورغم كل الدعوات والاتفاقيات المنادية بضرورة تمكين المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار، إلا أننا لم نصل للحلول الجذرية التي من شأنها أن تحد من ظاهرة إقصاء المرأة اليمنية وتمكينها على مختلف الأصعدة. سامعينا الكرام، معنا للنقاش في هذه الحلقة القاضي محمد عبد القوي الشميري، ونبدأ معه النقاش بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
المرأة اليمنية صعب جدا، والفرص محدودة في القيادة والعمل الرسمي، وهذا بسبب العادات والتقاليد والأوضاع الاقتصادية والسياسية. ولكن النساء قادرات تشتغلن في التعليم والصحة وبعض الأعمال الإدارية والمبادرات المجتمعية، بس هذا يشتي له دعم مساندة وممكن تزيد مشاركتهن وتحقيق إنجازات كبيرة لهم.
من الصعوبات التي لا تجعل المرأة اليمنية تصل إلى المراكز القيادية في الدولة، من ضمنها العادات والتقاليد التي تؤثر على المجتمع، وأن المجتمع اليمني بطبعه مجتمع ذكوري بحت، فلذلك لا تستطيع المرأة أن تصل إلى ما يصل إليه الذكور. وأبرز مثال ما حصل للأستاذ افتيال المشاري من خلال عملية الاغتيال وعدم جعلها تصل مراكز السلطة العليا في البلاد.
قلة التعليم المرأة وأغلب النساء ما يتمش تعليمين حتى النهاية، بسبب يعني إنه المجتمع عندنا يقول لك المرأة البيت والزوج أولى من الوظيفة والمسؤولية. ثانيا المجتمع عندنا أغلب المراكز السياسية والمزمو ذكورية وليست نسائية، فلذلك حتى المرأة وإن توظفت لا يتاح لها الحرية الكاملة بأداء مهامها، و بسبب أن الأغلب الموظفين ذكور وليسوا نساء.
طبعا هو كان في أعتقد أنه لدى هولندا سفيرة، أو يعني سفيرة يمنية لدى هولندا، أو أعتقد كمان بولندا، لكن مش عارف هل ما زالت إني وماسك المناصب لحد الآن أو لا. ما نسمعهم فقط أنه ناشطات سياسية ناشطة حقوقية، لكن كسفيرة حاليا والله مش عارف. يعني
والله لا أسمع، إلا كان عندنا وزيرة حقوق الإنسان عملت رحلة مسؤولة في عام 2004 أو 2005، في أول امرأة كانت وزيرة حقوق الإنسان، كانت تروح تخرج ترجع إلى الخارج، فجلست فترة بسيطة وبعدوها. هذا أول مرة أنا أسمع المرأة كانت تمثل المجتمع اليمني.
المرأة غيرة المجتمع، لا يمكن لها أن تمسك وزارات أو قيادات في مجتمعنا اليمني، وأيضا لضعف المرأة وحنانها وعطفها، لا تستطيع أن تتخذ قرارات لهذا المجتمع. ولذلك الأسباب، لو مسكت رئيس جمهورية وعاطفيتها ضعيف وقرارتها ضعيف وحكمها ضعيف، ما تستطيع. لا، للمطبخ فقط، تربية الأطفال في مجتمعنا اليمني لغيرة العرب باليمن وأصولهم من اليمن، لا يمكن للمرأة أن تمسك منصب تتحكم برجل. لهذا الأسباب مستحيل أنها تأخذ أو تمسك منصب قرارات جمهورية أو وزارات.
ثقافة البلد في اليمن معدود ما يسمحش للمرأة الخروج إلى خارج البلاد، وضمن العادات والتقاليد الموجودة عندنا في اليمن يعني ما يسمحش للمرأة أن يعطوا لها حرية الخروج للبيت تمثل البلد خارج البلد، لهذا تظل مهضومة. يعني تكون المرأة يعني عندها عقل مفتح وهذا أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، لكن العادات والتقاليد تمنعها الوصول إلى المراكز.
إذن سامعين الكرام أهلا بكم، ونبدأ النقاش مع القاضي محمد عبد القوي الشميري في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن حق المرأة في التمكين الوظيفي والقيادي والتمثيل الرسمي لليمن بحسب القانون. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم وبالإخوة في الإذاعة، ونشكرك يا أخي فهمي والأخ المخرج.
أهلا بك. إذن قاضي، استمعنا إلى المادة الميدانية، ضعنا أولا فيما تكونت لديك من فكرة، ثم بعد ذلك نبدأ في المحاور أولا بأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال استطلاع الرأي وجدنا أن هناك تباين كبير بين الأخوة المواطنين حول ما يقدموه عن حقوق المرأة في أن تكون وتشارك في المراكز القيادية في صنع القرار في الدولة، ونلاحظ أن هذا التباين يكون في آراء متعددة ما بين من يقول حق المرأة بأن تصل إلى المراكز القيادية، وبين من يقول أن المرأة ليست مؤهلة لصنع القرار أو للمراكز القيادية، وكذلك رأي البعض الذي يقول بأنه لا يوجد ما يعوق المرأة للوصول إلى المراكز القيادية، والبعض يرى أنه بسبب انشغال المرأة بأعمالها في المنزل يحول دون أن تقوم المرأة بأداء مهامها وواجباتها القيادية.
نعم. طيب قاضي، دعنا نبدأ يعني من حيث الغياب القسري للمرأة في مراكز صنع القرار. ما هي النصوص القانونية في التشريع اليمني، أي في الدستور والقوانين الخاصة، التي تضمن حق المرأة في تقلد الوظائف العامة ومراكز صنع القرار؟
نعم، هنالك الدستور اليمني ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين سواء ذكور أو إناث، رجل أو مرأة، وكذلك قانون الخدمة المدنية نلاحظ أنه نص في المادة 19 لسنة 1991 وتعديلاته، وقانون الانتخابات والاستفتاء العام الذي جعل المساواة بين الرجل والمرأة في الاستفتاء وفي الترشيح وفي الانتخاب وفي التصويت وفي كل شيء، فجعلهم متساوي في كل شيء. التحدي الرئيسي نرى أنه هو ضعف التفعيل والفجوة بين النصوص القانونية وبين التطبيق على أرض الواقع.
نعم قاضي، ما هي يعني أبرز العقبات القانونية أو التنظيمية في اللوائح التي تعترض وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا في القطاع العام في اليمن؟
أنا أعتقد أن أبرز العقبات القانونية والتنظيمية تكمن في عدم وجود نظام حفظ ما يسمى بالكوتا فعال في القطاع العام، ونلاحظ أن الأمور تسري يعني على حسب ما يراه مدير المنشأة أو مدير الإدارة في هذه الإدارة. كذلك اشتراك في بعض اللوائح الذي عملوها في بعض المواقع الإدارية غير مناسب للظروف الاجتماعية للمرأة، وأحيانا تكون مجحفة في حقها. كذلك قيود متعلقة بالتنقل والسفر للمرأة المتزوجة، نلاحظ كثير من الأحيان أن المرأة المتزوجة تكون مقيدة بسبب العادات والتقاليد، وكذلك بسبب أحيانا بعض الأزواج الذين لا يسمحون بتحرك المرأة في أي وقت وفي أي ظرف من الظروف. كذلك تحيز ثقافة، تحيز ثقافي أو تحيزات ثقافية في آليات التقييم والترقية. نلاحظ كثير من الأحيان وفي كثير من المراكز وفي كثير من الإدارات أن الترقيات لا تكون إلا للرجال، وتظل المرأة بالرغم من عملها الدؤوب وإخلاصها بالعمل بدون أي ترقية طوال فترة عملها في تلك المنشأة.
طيب قاضي، كيف يعالج أو يتجاهل القانون اليمني وقانون الخدمة المدنية بالذات أو غيره مسألة التمييز على أساس النوع الاجتماعي في التوظيف والترقية إلى المناصب القيادية؟
نعالج هذا التمييز في قانون الخدمة المدنية. نلاحظ أن القانون ينص على المساواة بشكل عام يعني، لكنه لا يتضمن آليات فاعلة لمنع التمييز، وكذلك غياب نصوص صريحة تقرر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. وكذلك نلاحظ أنه عدم وجود آليات محاسبة للجهات التي تمارس التمييز في هذه الأماكن.
طيب لماذا لا زالت المرأة اليمنية مغيبة في معظم الوظائف العامة ومراكز صنع القرار؟
العوامل الاجتماعية والثقافية والتقليدية أعتقد أنها من العوامل التي تؤثر في أسباب استمرار أو الغيبة، يعني مغيبة المرأة تعتبر مغيبة في كثير من الأماكن. تحيزات في عملية اتخاذ القرار، وكثيرا ما نلاحظ أن هنالك تحيزات الموازنة بين العمل والأسرة. نلاحظ أحيانا قد تحصل بعض الأوقات تمنع المرأة من التمييز أن تكون في المراكز القيادية أو أن تتولى منصبا قياديا. أحيانا لا تستطيع التوفيق ما بين عملها وما بين أسرتها، وبالذات يعني أن كثير من الرجال الذين يتزوجون النساء يكونون غير ذي وعي بأهمية المرأة وأهمية قيادة المرأة في مرحلة من المراحل. إلا ما ندر نلاحظ أن كثير أن بعض الرجال هو الذي يجعل من المرأة أن تكون قيادية وتعمل في إطار ما هو مسخر لها.
نعم. طيب في حال ما تمكنت المرأة من الحصول على فرص في التوظيف الوظائف القيادية والإدارية العليا، هل تحصل على الثقة في هذه الأدوار الهامة؟
الثقة في الأدوار القيادية، نلاحظ أن المرأة اليمنية أثبتت كفاءتها حقيقة في المناصب التي تولدها. وآخر دليل وهو أقرب ما يمكن وهو الوقت في هذا المشهد الذي أثبتت جدارتها في صندوق النظافة والتحسين محافظة تعز، والتي كانت نعم القيادية ونعم الأداء ونعم الأم والأخت. وكذلك نلاحظ أنها كانت قادة صندوق النظافة، شالته من مستنقع كان يعتبر من مستنقعات مبورة الفساد. وأنا أشجع وأحفز على أن تكون المرأة هي القيادية في كل المجتمع. ونلاحظ في كثير من الأحيان أن المرأة إذا مسكت مركز قيادي يكون لها الريادة، وتكون هي التي تدير الأمر بأحسن ما يمكن، وتقل في هذا المركز أو في هذا المكان الذي تقوده المرأة تقل الرشوة، تقل الفساد، تقل كل شيء. فمثل عظيم، أنا أعتبر أن أختي استهان ضربت مثل عظيم في قيادة المرأة. وكنا ونتمنى من الآن وصاعدا أن نجد 100 افتهام في تحت حتى تقول المحافظة من أولها إلى آخرها، لأنها كشفت كثير من بؤر الفساد الذي يصنعوها الرجال والذين لا يرون أي جهد في سبيل مكافحة هذا الفساد. فأنا ممن يشجعون المرأة على قيادة المجتمع في كل دوائر صناع القرار وفي كل مكان.
نعم. إذن قاضي، من خلال ما طرحت أنت من نموذج وإشادتك بأنه يجب أن تكون المرأة قيادية في أكثر المناصب وفي أكثر الإدارات، يعني هنا ستجد المرأة موانع من أن تكون قيادية، خصوصا من تلك ممارسي الفساد، يعني ما هي الموانع التي ممكن أن تحد من أن تتولى المرأة مناصب قيادية؟
احنا نلاحظ أن الموانع أحيانا تكون من المعوقات الهيكلية والمؤسسية. كثير من الأحيان تلاحظ أن بعض المؤسسات تعمل هيكلة وتكون هذه الهيكلة لا تذكر أن لا تدع مجال للمرأة أنها تعتلي هذا المنصب القيادي، يجعلوا حكرا على الرجل. كذلك القيادة الاجتماعية، أحيانا نلاحظ أن كثير من الآباء أو الأزواج عندما تكون المرأة يعني في منصب محدد ثم الترقى، نلاحظ أن الزوج يكون هو المعارضين وهو الذي يتبع طموح المرأة ويعني ويجعلها تتراجع عن هذا الطموح. كذلك عدم كفاية التأهيل والتدريب، أحيانا يعني غالبا نلاحظ أن المرأة يعني بدأت تسعى إلى التأهيل والحصول على شهادة جامعية عليا مثل ما سوتم بالرجل مثل أمثل الرجل. لذلك هم كانوا يفتقرون، النساء كانت تفتقرن إلى الحصول إلى الشهادة العليا التي يمتلكها الرجل. كذلك غياب الرعاية المؤسسية، نلاحظ أن هناك غيابا من الرعاية المؤسسية نفسها أو من المؤسسة أو من الوزارة لهذه المرأة والقطاع النسائي، أو أنه يشجعها حتى تصل إلى منصب وزيرة أو رئيسة وزراء أو أي منصب حتى رئاسة الجمهورية. أما بالنسبة لي أنا ألاحظ أن هناك ذو كفاءة وهم يشتغلون كل خير. وكذلك من الموانع التي احنا نلاحظها ومن خلال ما رأيناه مع اجتهاد المشاريع، الموانع أن الرجل لا يريد المرأة أن تنافسه في مركز قيادي وأن تكون لها النصيب الأكبر. فنلاحظ أنه أحيانا قد يعارض حتى أنه يتخذ كل الإجراءات المتاحة. احنا لا نقرم القانون ولكن نقول أنه ضعف الوعي لدى الرجل أن المرأة هذه تشتغل بأمانة وإخلاص. كذلك ضعف الهمة العالية لدى الرجال، أحيانا في كثير من المواقع نلاحظ أن المجاملات تحدث بين الرجال بينهم البين ويحدث الفساد الكبير. هذا ما أعتقد في طرحي.
نعم. إذن قاضي دعنا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة ثم نعاود الحديث فيما تبقى من زمن هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حق المرأة في التمكين الوظيفي والقيادي والتمثيل الرسمي لليمن بحسب القانون. نستأذنك بفاصل ثم نعود.
أهلا فيكم، حياكم الله.
نعم.
تجمل خلنا نكمل حكاية حبنا الأجمل وسوي خير لا تذبل ورود الحب بفعالك، تجمل كافي تتمشكاي تتعنى لجل تزعل، ترى لي مشكلة في حل وما في حل لهمالك، تجمل خلينا نكمل حكاية حبنا الأجمل وسوي من حبك وبد ما فكر يخون. خلينا سوا نوصل بمركب حبنا الهالي. تراني كنت اتحمل طعونك وابتسم وعمل حساب الحب لا يفشل وتبقى لي وابقى لك. تجمل لجلنا وقبل تسامح لو حبيبك زل. خلينا سوا نوصل بمركب حبنا الهالي. تراني كنت اتحمل طعونك وابتسم وعمل حساب الحب لا يفشل وتبقى لي وابقى لك. تحمل
رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
نرحب بكم مسامعنا الكرام مجددا بعد الفاصل، ونستكمل الحديث عن حق المرأة في التمكين الوظيفي والقيادي والتمثيل الرسمي لليمن بحسب القانون. وما زال معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، نرحب به مجددا. مرحبا بك قاضي مجددا.
أهلا فيك وفي الأخ المفرد، حياكم الله.
أهلا بك قاضي. إذن نعاود الحديث ونستكمل ما تبقى من زمن هذه الحلقة. في المحور الثاني نتحدث عن التظلم من الحرمان، يعني كيف خول القانون للمرأة فرصة التظلم من الحرمان في المناصب القيادية والوظيفة العامة؟
القانون خول المرأة فيها تقوم بالتظلم من خلال قانون الخدمة المدنية، ينظم حق التظلم للمرأة يعني ترفع الشكاوي إلى الجهات العليا. كذلك القانون القضائي، القضاء الإداري، ما يسمى بالقضاء الإداري، فمن حق المرأة أن تلجا إلى القضاء طالب في الترقيات حتى تصل إلى المراكز القيادية العليا إذا لم ينصفها الجهة الإدارية التي تعمل لديها. تقوم بالاتجاه إلى القضاء والرقابة لدى القضاء الإداري، معنا قضاء إداري مخول بهذا الأمر. كذلك اللجان الخاصة في الجهات الحكومية، أحيانا يكون هناك لجان خاصة لاستماع الشكاوي والتظلمات التي قد تقع على المرأة في هذا الجانب.
نعم، ما هي السبل القانونية المتاحة للمرأة إداريا وقضائيا لتقديم التظلم والطعن ضد قرار حرمانها أو استبعادها من فرصة وظيفة أو منصب قيادي ما في القطاع العام؟
التظلم الإداري داخل الجهة الحكومية يكون من خلال مثلا أن ترفع شكوى إلى المسؤول القيادي أو المدير الإدارة، أو أحيانا توجد الرقابة في الجهة الإدارية نفسها الحكومية. تقوم بالشكوى إلى الجهة الرقابية بما يحصل لها. كذلك اللجوء إلى القضاء الإداري من خلال رفع الشكوى إلى قاضي النيابة الإدارية والمحكمة الإدارية بوقوع هذا الإقصاء أو التهميش أو الحرمان أو عدم الترقية إلى القضاء حتى يأخذ القضاء مجراه ويحكم لها بحقها. كذلك تقدم شكوى للجهات الرقابية العليا وهم ما يسمى بالرقابة والمحاسبة. في كثير من الجهات الحكومية تمتلك جهة اسمها الرقابة أو الرقابة والمحاسبة على هذه المنشأة الحكومية، ومن خلالها تستطيع أن تأخذ حقها من خلال هذا السبيل الموجود متاحا.
هل تنصف يا قاضي هنا بسرعة أم هناك إجراءات روتينية يعني مماطلة، أم تؤخذ قضيتها وشكواها وترمى في أدراج المحاكم والنيابات دون الالتفات لها؟ أنت كقاضي كيف تشوف يعني الإنصاف هنا، منح الإنصاف يعني؟
للأسف الشديد، للأسف الشديد حقيقة، أن المرأة لا تصل إلى حقها إذا رفعت شكوى، وكذلك إذا كان يعني هناك تعنت كبير من قبل المدير أو نائبه، فهي قد تزداد ظلما، قد تزداد حرمانا، قد يزداد في تعذيبها. أنا أسمي ذلك تعذيب، لأن العدالة يعني باتخاذ الإجراءات تستشهد القوانين الموجودة عندنا كل شيء، لكن التطبيق على أرض الواقع يكاد أن يكون معدوما حقيقة.
نعم. طيب، ما هو دور الأجهزة الرقابية المتخصصة كهيئة مكافحة الفساد أو هيئة حقوق الإنسان مثلا في حماية حقوق المرأة القانونية ضد قرارات الإقصاء الوظيفي؟
طيب، أنا أقول لك دور هذه الأجهزة في حماية حقوق المرأة ضد الإقصاء الوظيفي كان محدودا وغير فاعلا بشكل عام، وذلك الأسباب أنا أذكرها كالتالي. واحد، مثلا هيئة مكافحة الفساد محدودية الاختصاص، نلاحظ من خلال هذا الشيء تركز عملها بشكل رئيسي، يعني هذه الهيئة المكافحة تركز بشكل رئيسي على القضايا المالية، مثلا الرشوة، الاختلال في المال العام وهكذا، لا تركز على قضايا انتهاك المرأة ومنع المرأة وإعمال المرأة، بينما يقع التمييز ضد المرأة كذلك، فهي لا تنظر إليه في هذه المناطق الإدارية الذي لم يحظى بالأولوية لدى مكافحات الفساد. كذلك نلاحظ أن غياب التصنيف، لم يتم تصنيف التمييز على أساس الجنس كشكل من أشكال الفساد في السياسات والتقارير بشكل واضح. نلاحظ أن التمييز لم يذكر خالص نهائيا، قد يذكر يقول لك مثلا الاختلاف، الرشوة، هذه يذكر كل عدة أشياء، لكن لا يذكر التمييز أنه يعتبر شكل من أشكال الامتهان للمرأة والتمييز ضد المرأة. كذلك ضعف الآلية، عدم وجود آلية مخصصة داخل الهيئة لاستقبال الشكاوي والتمييز الوظيفي ضد المرأة بشكل خاص. كذلك نلاحظ أن هناك هيئة أخرى وهي هيئة حقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، نلاحظ أن هناك بعض الصلاحيات اقتصر دورها على رصد الانتهاكات، يعني ما هو في انتهاك، أما تمييز من التطرقات الخارج. وعندنا نلاحظ الفوارق التي تقع بين على كاهل المرأة وتقديم التوصيات للجهات المعنية دون أي صلاحيات تنفيذية وعقابية. المفروض أنه إذا وجد تمييز أو وجد تهميش أو وجد للمرأة أن يكون هناك دور في التفعيل لهذا الشيء. كذلك هيكلة غير متخصصة، الهيكلة الغير متخصصة عدم وجود وحدة متخصصة داخل هذه الهيئات تركز على قضايا التمييز ضد المرأة في سوق العمل بشكل ممنهج. والتحدي الأكبر أن قرارات الإقصاء الوظيفي غالبا ما تأتي تحت مبررات مثلا الاختبار وفق الكفاءة، مثلا كذا يقول لك اختبار تحت الكفاءة، يقول لك المرأة غير كفاءة، نعمل اختبار كفاءة بين الرجال والنساء، يقول لك خلاص المرأة ما هيش كفاءة لشغل هذا المنصب، مما يصعب إثبات البعد التمييزي فيها. نلاحظ تحت هذا البند الاختبار وفق الكفاءة همش وأبعد وأقصى كثير وعمل تمييز بين الرجال والنساء وترك النساء دون أن يعطي لهم المجال في التطبيق. أنا أقول أن الخلاصة من خلال هذا الشيء تعتبر أنها فشلت هذه الأجهزة في أن تكون ملاذا آمنا للمرأة للمطالبة بحقوقها بسبب غياب الإرادة السياسية وضيق الصلاحيات وعدم أولوية قضايا التمييز في هذا المجال.
نعم. طيب يا قاضي، في التمثيل الرسمي الخارجي، وهذه نقطة أخرى أيضا من النقاط المهمة التي يجب أن نتطرق لها كحق من حقوق المرأة، في التمثيل الرسمي الخارجي لليمن كالتمثيل الدبلوماسي مثلا، هل حظيت المرأة بفرص متساوية كالرجل في هذا المجال؟
لا، لم تحظى المرأة اليمنية بفرص متساوية إطلاقا في التمثيل الدبلوماسي. الذي يعني ذلك نذكرها من خلال مثلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي اليمني في أفضل الأحوال 10%، وكانت معظم تعييناتها في رتب دبلوماسية متوسطة الدنيا يعني أقل. كذلك غياب بشكل كامل من المناصب العليا، نادرا ما شغلت المرأة منصب سفير أو قنصل عام، كانت هناك استثناءات قليلة جدا يمكن عدها على الأصابع أو على الأصبع، يعني قليل جدا على الأصابع.
نعم، ضئيلة جدا.
نلاحظ في منصب سفيرة أو ممثلة دائمة في المحافل الدولية، لا نجد الغير يعني أمة العليم السسوة، أنا على ما أعتقد هي الوحيدة التي كنا نسمع عنها دائما. كذلك النقطة الثالثة التمثيل الشكلي. في بعض الأحيان يتم تعيين المرأة في مناصب قيادية في وزارة الخارجية نفسها مثل وكيل وزارة كصورة رمزية، بينما يظل التمثيل في الميدان اللي عبارة عن السفارات والقنصليات حكرا تقريبا على الرجل. هذا ما نلاحظه من خلال الواقع المعاش.
نعم، يعني لابد أن يكون هناك ضمانات قانونية يمكن للمرأة اليمنية الاستناد إليها في قانون السلك الدبلوماسي أو اللوائح المنظمة للتمثيل الخارجي لضمان تكافؤ الفرص، ما هي؟
للأسف الشديد يا أخي لا توجد ضمانات قانونية فاعلة لتكافؤ الفرص، وذلك لسبب أذكر لك عدة نقاط. النقطة الأولى مثلا المرجعية العامة، مثلا يستند القانون إلى الدستور وقانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة بشكل عام ولكن دون آلية إلزامية. تعملك يعني لم يلزم القانون بأن يكون المرأة مثل ما للرجل، ولكن قال التمثيل كذا بشكل عام وتركه فاضي، يعني يطلع الرجل يطلع وخلوهم على ما يمشوا. كذلك النقطة الثانية غياب النصوص الصريحة، لا يوجد في قانون السلك الدبلوماسي أو لوائحه أي نص يفرض نسبة معينة كالكوتا مثلاً للمرأة أو يحظر صراحة التمييز في التعيين أو الترقية في هذا القطاع الحساس. كذلك نلاحظ المعيار الثالث هو معايير مرنة تخضع عملية الاختيار للمفاضلة، ومعايير قد تكون ذاتية في كثير من الأحيان مما يفتح الباب أمام التحيز أو التحيزات الثقافية والاجتماعية لإقطاع المرأة مثل طبيعة العمل أو طبيعة عمل المرأة أو صعوبة المهمة في بعض البلدان. نلاحظ أنهم أحيانا قد لا يولوا مرأة منصب سفير أو كذا في بعض البلدان، يقول لك والله صعب عليها تروح لذلك البلاد تنفذ هذه المهمة.
نعم، إذا قاضي نجمع بأنه النسبة ضئيلة لتواجد المرأة في السلك الدبلوماسي وتعيينها كسفيرة مثلا على أقل تقدير، أيضا يوازي ذلك أنه المرأة ربما قد لا تحظى بفرص تمثيل خارجي لليمن في المحافل الفنية والثقافية والأدبية والاقتصادية أيضا، صحيح؟
نعم، لاحظ أنه لا توجد أي نصوص قانونية أو تنظيمية تلزم بذلك. مثلاً النقطة الأولى أنا أعتبرها قرار قرارات إدارية. فلما تشكيل الوفود الرسمية تخضع بالكامل لتقدير المسؤول في الجهة الحكومية المعينة. مثلا كانت وزارة أو رئاسة جمهورية أو رئاسة وزراء أو غيره. كذلك غياب المعايير. لا توجد لوائح تنص على ضرورة مراعاة التمثيل النسائي أو التوازن بين الجنسين في عضوية الوفود المشاركة في المحافل الدولية بأصنافها كافة. هنا نلاحظ هذول المعيارين هم الذين للأسف الشديد لم يلزموا الجهات الحكومية في اتخاذ القرار المناسب. أقول أن إضافة إلى التمثيل المرأة في المراكز القيادية مثلا في الخارج وكذا اقتصرت على شيء محدد. أذكره من خلال المجال الثقافي والفني كانت الفرصة الأكبر للمرأة اليمنية المشاركة في المحافل الخارجية كالمشاركة في المهرجانات الشعرية والأدبية وكذلك المعارض الفنية التشكيلية وكذلك الفعاليات التراثية كعرض الأزياء أو الغناء التقليدي اليمني وكذلك في مؤتمرات الأدب والتراث وكذلك في المجالات الاقتصادية كانت المشاركة أضعف مما كان عليه وغالبا اقتصرت على المشاركة في وفد مرتبط بقطاعات نسائية تقليدية مثل المشاريع الصغيرة أو الحرف اليدوية وكذلك وجود بعض الخبرات الاقتصادية في وفد التفاوض مع المنظمات الدولية. الخلاصة النهائية حتى في هذه المجالات ظل التمثيل يعتمد على الشخصية نفسها ومدى شهرتها ونفوذها وليس على سياسة منهجة تضمن تمثيل عادلا للمرأة المبدعة والخبيرة في جميع المجالات. كانت الصورة النمطية لا تزال تلعب دورا في توجيه الدعوة للمشاركة في هذه المجالات.
تفضل. نعم قاضي، إذا نستأذنك بالفاصل الأخير وقبل أن نتحدث في المحور الثالث عن الخطوات العلاجية والتشريعية والإجرائية المباشرة والمقترحات التي ممكن أن تطرح، نذهب لفاصل ثم نعود لنستكمل الحديث عن حق المرأة في التمثيل الخارجي وتولي المناصب الإدارية والوظيفية والقيادية العليا. فاصل ثم نعود.
من غير علم باسم عيني نادت عليك والأزاز صار عاد بس بالي ضل حوالي يعني كسار عاد تعملني غريب نظرتك الأسود وصمتك مريب عادي مش تعلو غيري فيه عادي عمره الغدر ما يفيه
عادي
عادي حاجة تعلقني فيه الله غيري رضي عالدم عالدم سواه حق صوت اللي دواه ما بيعوا لأخو والعشرة مدن لو عزاين جار الزمن يا عين بعود اللي سهل وفل اللي فيه رشوا العتب وتهوب يا قلوب لو خان رمل الارض تروح اندوب لو رجعوا لرفع الدرب تهوب يا قلوب لو خان رمل الارض وتروح اندوب لو رجعوا لرفع الدم ولك سواه حق صوت وعيوبك سكتنا رضينا لما العرش رافق دروبي قامت حروبي علينا وتهوم يا قلوب لو خان رمل الأرض دروبي هندوب لو رجعوا لرفاع الدرب تهوم يا قلوب لو خان رمل الأرض وتروح هندوب لو رجعوا
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عودة لكم سامعنا الكرام بعد الفاصل، ونرحب من جديد بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، وما زلنا نتحدث في هذه الحلقة عن إمكانية أو أحقية المرأة في الوظيفة العامة والقيادية والتمثيل الدبلوماسي والخارجي لليمن بحسب القانون. مرحبا بك قاضي مرة أخرى.
أهلا وسهلا فيك أخي إبراهيمي بالأخ المقري والإخوة المستمعين، حياكم الله.
أهلا وحياك الله قاضي. نتحدث في هذا المحور عن الخطوات التشريعية المباشرة التي يجب اتخاذها، يعني هل يجب أن تعد القوانين أو تصدر تشريعات جديدة لترسيخ مفهوم المساواة القانونية بين الجنسين أم ماذا، يعني من وجهة نظر قانونية؟
تمام، أقول أن هناك خطوات نعتبرها خطوات علاجية أو تعالج المشكلة من خلال واحد تعديل الدستور، إدراك نص صريح وغير قابل للتأويل في الدستور يحظر التمييز على أساس الجنس، ويلزم الدولة باتخاذ تدابير وإجراءات خاصة تمييز إيجابي لكل مصلحات المرأة لتسميع تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك تولي المناصب القيادية العليا أو المناصب العامة والقيادية العليا. اثنين، إصدار قانون خاص لمكافحة التمييز، قانون مستقل يقرم التمييز على أساس النوع الاجتماعي في مجال التوظيف والترقية والأجور وتقلد المناصب، يجب أن يعرف الأفعال التي تشكل تمييزا ويحدد العقوبة المالية والإدارية على الجهات المخالفة، وينشئ آلية شكلية سريعة من خلال وتكون سهلة حتى تستطيع المرأة إذا تعرضت لأي تمييز أن تقدم شكوى وتحصل على الإنصاف بشكل سريع وأفضل. ثلاثة، تعديل قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، إدراك مادة تلغي أي نص في اللوائح الداخلية للجهات الحكومية يتعارض مع مبدأ المساواة. اثنين، إلزام الجهات الحكومية بتطبيق معايير موضوعية وشفافة في التعيين والترقية قائمة على الكفاءة فقط، كذلك تضمين إجازة الأمومة والأبوة بشكل يتناسب مع المعايير الدولية، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة. أربعة، تعديل قوانين الانتخابات والهيئات المحلية، فرض نظام الكوتا أو التمثيل النسبي للمرأة في المجالس النيابية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30% كمرحلة أولى لضمان مشاركتها في صنع القرار على جميع المستويات.
نعم قاضي، السؤال الأخير الذي نختم به هذا اللقاء، النصائح القانونية والمهنية، هي ربما هذه التي ذكرتها أنت تعتبر نصائح وملاحظات قانونية ومقترحات أيضا، لكن إذا ما كان لديك أيضا من نصائح قانونية ومهنية يمكن تقديمها للمرأة اليمنية للاستفادة القصوى من الضمانات القانونية الحالية والمطالبة بتفعيلها لتحقيق التمكين الوظيفي فتفضل.
إنشاء لجنة وطنية لتمكين المرأة تكون لها صلاحيات رقابية وقضائية مصغرة بالنظر في الشكاوي وفرض العقوبات. هذه الجزء يجب أن يكون هناك آلية تنفيذية ورقابية للمرأة، أنه تنشأ لجنة وطنية لتمكين المرأة لها صلاحية رقابية وقضائية مصغرة لنظر فيها الشكاوي وفرض العقوبات بنفسه. كذلك إلزام جميع الجهات الحكومية بإعداد خطط وبرامج زمنية لتحقيق النسبة المستهدفة وتقديم تقارير دورية إلى الجهات العليا. كذلك الحوافز، منح حوافز مالية أو معنوية للجهات الحكومية التي تتجاوز النسب المستهدفة في تعيين تغطيات النساء. هذه نعتبرها من الأشياء الممتازة التي تجعل المرأة أفضل.
نعم، إذا نشكرك جزيلا القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية التي تحدثنا فيها عن حق المرأة في الوظيفة العامة والتمكين القيادي والتمثيل الرسمي الخارجي. شكرا جزيلا لك قاضي.
لحظة أخت رحمي، أنا ملاحظ أنه بالإمكان أن يكون هنالك مثلا النصائح، أعتبر أنا كنصائح للمرأة.
نعم تفضل.
النصيحة الأولى مثلا المعرفة إلى حق، مثلا عندما يقول المعرفة سلاحة تعرف المرأة إلى حقوقها، أن تكون المرأة عارفة بكامل حقوقها من أجل أن تقدم بعد ذلك الأشياء التي تضمن لها الحق في كل اتخاذ القرار. كذلك النصيحة الثانية الاعتراف وسيلة التمييز، أن تحاول المرأة تكون محترفة، أن تكون متميزة بنفسها، أن ترقى بنفسها من خلال التعليم، من خلال أخذ الشهادة العليا، حتى تنافس الرجل في هذا المجال، حتى لا يبقى عند الرجال أو حجة أو عذر يطرحوه على أنفسهم أنه لن تكون المرأة مؤهلة لذلك. كذلك لا تتردد في المطالبة بحقوقها إذا تم تفضيل زميلا لها أقل منها كفاءة في ترقية. المفروض أنها تقدم شكوى أو تقوم بأخذ حقها. كذلك تدرج في التظلم، أول حاجة تبدأ بالتظلم داخل جهات العمل، ثم تنتقل إلى الوزارة المختصة، وتنتهي باللجوء إلى القضاء الإداري الذي يعتبر حظن للمرأة لأخذ حقها. هذا ما أردت. كذلك في نصيحة رابعة، التضامن هو مثل ما يقولون جوصي من تواصل أو تواصل مع الزميلات في العمل وفي مختلف القطاعات من خلال تشكيل مثلا مجموعات ضغط للمطالبة جميعا بتفعيل القوانين وخلق بيئة عمل عادلة. من خلال هذه أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى الأفضل.
تفضل. نعم أشكرك جزيلا القاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف حلقتنا لهذا الموضوع الذي تحدثنا فيه عن حق المرأة في الوصول إلى الوظيفة العليا والمناصب القيادية والتمثيل الخارجي الرسمي لليمن. شكرا لك قاضي.
أهلا وسهلا فيكم ونشكر أخو المستمعين وأشكرك أخي زعمي وكذلك أشكر الأخ المخرج ونتمنى إن شاء الله نتواصل في حلقة قادمة
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا فيكم.
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام كالمعتاد في نهاية كل لقاء نقف عند أهم النقاط التي تحدثنا عنها مع ضيوفنا ومع القاضي محمد عبد القوي الشميري. وقفنا عند نقاط عدة أبرزها الغياب القسري للمرأة في مراكز صنع القرار والوظيفة العامة وضآلة التمثيل الرسمي الخارجي خصوصا في السلك الدبلوماسي. هناك نصوص قانونية في التشريع اليمني وفي الدستور كفلت للمرأة حقها في تقلد الوظائف العامة ومراكز صنع القرار، لكن المشكلة دائما تكمن في التطبيق بحسب القاضي الشميري. وهناك عقبات قانونية وتنظيمية في القوانين وفي اللوائح المنظمة للعمل، وأحيانا الإقصاء والتمييز والتحيز في الهيئات والمؤسسات والشركات أو شركات العمل، وبحسب القاضي أحيانا تكون ذات بعد إداري بحت ولا لها علاقة بالقانون، لأن القانون كفل للمرأة حقها وكفل للمرأة المساواة مثلها مثل حقها مثلها مثل الرجل على مبدأ المساواة ونظام النسبة المعينة للمرأة. طبعا لازالت المرأة بحسب القاضي مغيبة في معظم الوظائف العامة ومراكز صنع القرار، وإن حصلت على الثقة في الأدوار القيادية والوظيفية الهامة والعامة فهي تكون بفرص ضئيلة، مع أنها جديرة بأن تكون قيادية وكفوءة في عملها. ويطرح القاضي مقترح أن تكون المرأة في كل المناصب القيادية والإدارية العليا لأنها تثبت نفسها في هذه الوظائف. القاضي الشميري محمد عبد القوي الشميري يتطرق لموانع كثيرة تحد من تمكين المرأة من الوظيفة العامة والمناصب الإدارية والقيادية والتمثيل الدبلوماسي في هذه الحلقة ذكرها. أيضا تحدث عن السبل القانونية المتاحة للمرأة إداريا وقضائيا لتقديم التظلم والطعن ضد قرارات حرمانها واستبعادها من الوظيفة والمناصب القيادية في القطاع العام، وهي أن تقدم شكوى للإدارة المباشرة إن لم تنصف، تقدم للجان سماع تظلمات أو الأجهزة الرقابية أو الإدارة الخاصة الرقابية الخاصة في المؤسسة، أو تلجأ للقضاء ومنه القضاء الإداري الذي يمكن أن ينصفها بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري. تطرق القاضي أيضا إلى دور الأجهزة الرقابية المتخصصة كهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان، ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك هيئة وطنية خاصة بالمرأة وذات بعد قانوني بحت يتولى الدفاع عن حقوق المرأة وآلية الحصول على حقوقها. أيضا من ما جاء في هذه الحلقة أن القاضي محمد عبد القوي الشميري طرح مجموعة من النقاط والمقترحات والنصائح المهمة للمرأة، منها مثلا تعديلات قانونية في بعض القوانين وإصدار تشريعات جديدة ونصوص قانونية جديدة تغذي بعض القوانين، وطالب بأن يكون هناك قانون خاص يجرم ويعاقب على التمييز ضد المرأة، وأعطى المرأة نصائح قانونية مهنية مهمة يجب أن تتعامل معها في بيئة العمل في حال ما تعرضت للإقصاء والحرمان. إذن سامعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الذي جمعنا بكم من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. نأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا خالص التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. إلى اللقاء.